بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. استمرارا لدروس المباحث الإيمانية، فننتقل إلى كتاب آخر وإلى كلام علماء آخرين. وقبل أن نبدأ بالقراءة في المباحث الإيمانية من الكتاب الجديد، لابد أن نعلم، وهذا ما سنجده، أن المعتقد ومسائل الإيمان والتوحيد هي واحدة وتقريرها واحد عند علماء أهل السنة، ولا اختلاف في ذلك ولا تنازع بينهم. وهذا يدعوني إلى أن أقدم بمقدمة أراها كالربط بين المجالس السابقة وبين المجالس القادمة، وهي في بعض القواعد التي لا ينبغي أن يخلو علم طالب المعتقد منها. والمسألة الأولى في ذلك هو في وجوب الرجوع في فهم النصوص الشرعية إلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا الأمر أمر لازم لدلالة النصوص عليه. فإن الله جل وعلا لما ذكر أسباب عقوبة من انحرف عن النصوص ذكر في ذلك اتباع غير طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولذلك يقول العلماء في أن الكتاب والسنة لا يمكن أن يفهم بفهم مستقل عن طريقة سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكلمة السلف في أصلها لفظة شرعية قد استخدمها العلماء، وهي في أصلها اللغوي معنى صحيح، ورد ذكرها في القرآن في 8 مواضع بمعنى ما تقدم، بمعنى ما تقدم، كما قال الله جل وعلا: يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما تقدم. والمقصود بإطلاقها عند العلماء جمهور الصحابة رضي الله عنهم والسير على فهمهم ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعندما نقول يجب على صاحب المعتقد الصحيح أن يلتزم بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فهم النصوص الشرعية، فإن هذا يستلزم أو ينبني على أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو من جهة التزام المنهج الذي ساروا عليه في مسألة التلقي والاستدلال، في مسألة التلقي والاستدلال. والأمر الثاني يتعلق بالقول بقولهم في مسائل أصول الدين العلمية، ومفارقة ما أنكروه من المحدثات، مفارقة ما أنكروه من المحدثات والضلالات. طيب، وعلى هذا فإن الأخذ بفهمهم يا إخوة هو مفترق طرق، كما سيتبين لنا بإذن الله، مفترق طرق بين فهم النص فهما صحيحا وبين الضلال في فهم النصوص الشرعية. طبعا كلنا لابد أن نعلم أن كل صاحب باطل أو معتقد فاسد لا يمكن أن يقول أنا لا أقبل بالكتاب والسنة، بل يصرح بأن مرجعه في باب الاستدلال هو الكتاب والسنة. ولكن هذا الأمر وهو الكتاب والسنة، هل يكفي مجرد الإطلاق فيه؟ يعني هل يكفي مجرد وجود الدليل في المسألة أم لا بد أيضا من صحة الاستدلال؟ لا بد من صحة الاستدلال، وإلا فإن أهل الباطل يأتون إلى تقرير باطلهم بالدليل من الكتاب أو من السنة، الدليل من الكتاب أو من السنة. ولذلك يقول العلماء كتاب الله جل وعلا حمال أوجه، كتاب الله حمال أوجه، وليست الآيات كلها على نسق واحد في الإحكام، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فلذلك أهل الزيغ ماذا يفعلون؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الباطل لا يذهبون إلى المحكمات الواضحات، ولكن يذهبون إلى المتشابه من الآيات فيتركون المحكمات ويستدلون بالمتشابهات، وأهل العلم يردون المتشابهات إلى المحكمات، فيكون بهذا الاعتبار القرآن كله محكم، القرآن كله محكم. إذن لا يوجد صاحب باطل يقول أنا لا أستدل بالقرآن والسنة. إذن ما هو مفترق الطرق بين أن يكون هذا الاستدلال صحيحا أو غير صحيح؟ أن يكون هذا الاستدلال على وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك كان الأخذ بقول الصحابة حجة إن لم يخالف نصا أو لم يختلفوا فيما بينهم، فهو حجة، بل يسميه العلماء إذا ما كان هذا القول وارد عن الصحابة ولم يخالف نصا ولم يحصل بينهم فيه خلاف يسمونه إجماعا سكوتيا، يسمونه إجماعا سكوتيا، وهو على الصحيح حجة. إذن من المسائل المهمة أنه لا يجوز للإنسان أن يفهم نصوص الاعتقاد بفهم مجرد أو منفصل عن فهم سلف هذه الأمة. ومن الدلائل عدا ما ذكرناه في قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الآيات التي تدل على مكانة الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما يقتضي الشهادة لهم بالفهم الصحيح، مثل قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن افتراق الأمة فقال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ما معنى هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ في ماذا؟ في اللباس؟ في الهيئة الظاهرة؟ أم أيضا في أمري؟ وهو الأصل في أمر المعتقد، لأن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا وينجيه من باب الضلالة إلى الهدى أمر الاعتقاد، أمر الاعتقاد. فقد تتفق مع أهل الضلال والمذاهب العقدية المخالفة في بعض مسائل الفقه، لكن أنت تفارقهم في أي باب؟ تفارقهم في باب العقيدة. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الفرقة الناجية قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في رواية الجماعة، والجماعة المقصود بها كما قال أهل العلم وذكر ذلك الشاطبي وغيره من العلماء هم ما كان على منهج الصحابة رضي الله عنهم، ومن التزموا أيضا طاعة ولي أمرهم ولم يخرجوا عليه. إذن هذا معنى السير على طريقة الجماعة وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا الأمر كان تقرير الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، يقصد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو من الصحابة ومن علماء الصحابة، فيشهد لهم بقضية سداد الرأي. ثم أيضا من الآثار الواردة في ذلك قول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كل عبادة، وتأملوا، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، لا تقوموا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، يعني يخاطب حملة القرآن، وخذوا بطريق من كان قبلكم. في وصية حذيفة وهو من الصحابة يقول خذوا بطريقة من قبلكم، معنى هذا في أي مسألة يا إخوة؟ في مسائل الاستدلال، وأعظم ما يكون مسائل الاستدلال الاستدلال على مسائل الاعتقاد. فخذوا بطريقة من قبلكم، معنى لا تخرجوا عن طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما كانوا عليه من أمر الاعتقاد. ولذلك احتج ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على القراء الذين وجدهم يسبحون 100 ويهللون 100 ويكبرون 100، وقد أنكر في قلبه أبو موسى الأشعري على هذا الفعل، ثم جاء إلى ابن مسعود يخبره بذلك. ماذا استدل لهم ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال لهم: هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، هذه آنيته لم تكسر، أما إنكم على هدي خير من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. إذن أنكر عليهم ابن مسعود هذه الهيئة من التعبد التي لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها هؤلاء، فدل ذلك على أنه على أنهم يسلكون مسلك الضلالة، مسلك الانحراف، فقال أو مفتتح باب ضلالة. إذن لن يقولوا نحن على هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له وهم يبررون صنيعهم، قالوا: ما أردنا إلا الخير، ككثير من الناس الذين يخالفون الشريعة ويتعبدون بالعبادات المخالفة فيقولون ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لا يدركه. فإذن سوء العمل لا يشفع له حسن النية، لا يشفع له حسن النية، نيتك صالحة لا تشفع للعمل المخالف الذي قمت به. هذا معنى قول ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يدركه. طيب، إذن ابن مسعود أنكر عليهم هذه الصفة في مسألة من مسائل العبادات وهي قضية التسبيح بصفة معينة، فدل هذا من باب أولى على وجوب الالتزام بطريقة الصحابة رضي الله عنهم في أبواب الاعتقاد. إذا كان لا يجوز المخالفة في أمر تعبدي يتعلق بالعبادات العملية، فلا يجوز المخالفة فيما يتعلق بالعبادات العلمية، باب الاعتقاد، باب الاعتقاد. ولذلك لما جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج يناظرهم، فناظرهم في عدة مسائل، لكن أول ما تكلم معهم فيه أن قال لهم: جئتكم من عندي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. لماذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذه العبارة؟ هو استأذن عليا رضي الله عنه في أن يناظرهم، في أن ربما يرجعون، ولكن أول ما تكلم معهم أن قال لهم: وليس فيكم منهم أحد، يعني هل تعقلون أنكم تتبنون هذه الآراء وتخرجون وتقتلون وليس عند فيكم من الصحابة أحد؟ ألا يكفي هذا في ضلالكم؟ إذن استدل عليهم بقضية إيش؟ بقضية فهم الصحابة للوقائع. الصحابة ماذا فهموا؟ لماذا لم يخرجوا على علي؟ لماذا لم يفعلوا فعلتكم؟ إذن هذا دليل أنكم على باطل. طيب، كم عدد الصحابة يا إخوة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاقوا 100,000، ويقول ابن عباس: وليس فيكم منهم أحد. ولذلك ذكر العلماء أنه لم يحصل من أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم بدعة، لم يحصل من أحد من الصحابة مخالفة في الدين، محدثات، حفظهم الله جل وعلا. فكان الرجوع إلى فهمهم والأخذ بتفسيرهم للآيات وبفهمهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر لازم، أمر لازم. ثم لو نظرنا في من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم تابعون وأتباع التابعين، ونجد في وصاياهم أنهم كانوا متمسكين بهذه القضية في عدم الخروج على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مسائل الدين العلمية والعملية. فيقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: قف حيث وقف القوم وقل كما قالوا واسكت عما سكتوا، يعني في باب السلب وفي باب الإيجاب. قال: فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني سكتوا لمعرفتهم ليس لجهلهم. قال: وهم على كشفها، أي على ذكر هذه المسائل التي سكتوا عنها، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه. يعني أنتم سبقتم الصحابة إذا كان. قال: ولئن قلتم حدث بعدهم، يعني الهدى حدث بعدهم، قال: فما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، وإنهم لهم السابقون، ولقد تكلموا منه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، يعني ما دونهم يعني من نقص، ولا فوقهم محسر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، الذين قصروا عن طريقة الصحابة سلكوا مسلك الجفاء. قال: وطمح آخرون عنهم فغلوا، زاد بعضهم عن الصحابة فوقعوا في ماذا؟ في الغلو. يقول: وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. طيب، يقول الأوزاعي رحمه الله، يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، واسلك سبيل السلف الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. يا إخوة استريحوا، استريحوا بارك الله فيكم، كل واحد سيصله إن شاء الله نصيبه. هذا الانصراف معنى أن القلب مشغول. يقول الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، واسلك سبيل السلف الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. إذن الوصية بقضية طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليست نافلة من القول، ولا هي أمر زائد نستأنس به، بل هو أمر لازم حتى يفرق الإنسان بين فهم النصوص فهما صحيحا وبين فهمها فهما باطلا، وما قد يقود إليه فهم هذه النصوص من الباطل، أو ما قد يقود إليه فهم هذه النصوص من النجاة والنجاح والفوز. فلا بد أن نعرف لهؤلاء الرعيل منزلتهم ومكانتهم وسداد رأيهم، وأن هذا الأمر منهم أو الرجوع إلى طريقتهم ليس هو بالأمر الذي يزيد عن أمر النافلة، أو أنه يكون في مرتبة ما هو أولى، لا، بل هو أمر لازم، هو أمر لازم. ومن نظر حتى في تقريرات العلماء المتأخرين ممن جاء بعد التابعين فإنه يجد أول الوصايا هذه. الإمام أحمد رحمه الله في أول كتابه أصول السنة قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لنا أن نتأمل يا حارث، فيه هنا ما استلم. يقول للكائي صاحب أي كتاب؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، وهي من الكتب المسندة في الاعتقاد. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول أوجب ما على المرء، يعني ما يجب عليه، معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسوله بالدلائل والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، وصحابته الأخيار المتقين، ثم قال ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون إلى نهاية قوله رحمه الله. إذن هذه المسألة من المسائل التي مضى عليها العلماء على اختلاف قرونهم وأزمنتهم، ولم يكن هناك نكير حتى حدث في الأمة من أراد أن يفهم نصوص الكتاب بفهم منفرد عن فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان في ذلك من الإشكال ومن الاختلاف. وأول ما حصل الافتراق في هذه الأمة حينما خرج الخوارج على هذه الأمة، وإلى زماننا هذا لا زالت تتجرع الأمة هذه الثمرة من الافتراق والمخالفة للنصوص. فكيف يقتلون إخوانهم من أهل الإسلام؟ وكيف يخرجون على حكامهم؟ وكيف يكيدون بالمكائد للأمة ويستنصرون بالأعداء وهم في قولهم أنهم يستدلون بالنصوص؟ إذن يستدلون بالنصوص نعم، لكن بأي فهم؟ بأفهامهم السقيمة، بأفهامهم السقيمة، فيفهم الآيات على فهمه هو، وعلى ضوء هذا الفهم السقيم يقتل ويخرج ويكفر ويدمر، ويأتي بعض الفرق فتؤول في صفات الله وتعطل الصفات أو تشبه الله بصفات خلقه أو نحو ذلك من الانحرافات الكثيرة جدا. إذن لو تأملنا تأملا صحيحا لوجدنا أن الإشكالية ليست في الدليل، ولكن الإشكال في الاستدلال، الإشكال هو في الاستدلال. ولذلك يا إخوة، باب الاستدلال بالنصوص الشرعية ليس بالأمر الهين اليسير، فوضع له العلماء ضوابط وقواعد، وكانت مراتب تفسير الآية القرآنية على 5 مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وتفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية. إذن ليست المسألة بالتشهي ولا بالرغبات، بل لا بد من فهم صحيح لنصوص القرآن، ولا سيما في أبواب الاعتقاد، في مسائل الإلهيات، في مسائل الغيبيات، في مسائل التوحيد، في مسائل الإيمان، فيما يتعلق بالملائكة والكتب والرسل، فيما يتعلق باليوم الآخر، في أبواب القضاء والقدر، في قضايا الصحابة، في قضايا آل البيت، في حقوق أهل القبلة، وفي غير ذلك من المباحث، لا بد أن يكون الاستدلال استدلالا صحيحا. ولن نتكلم هنا عن مشكلة أهل الباطل مع الدليل، فهذا ربما له يعني مجالس أخرى، وهو أنهم لا يعتبرون بكثير من الأحاديث، إما بدعوى أنها أخبار آحاد لا تفيد عندهم علما وإن كانت صحيحة، أو بأحاديث متواترة لا يأخذون بدلالتها، فعندهم هي ظنية الدلالة، وهذا باب آخر. المقصود من هذا كله أن الاستدلال بالنصوص لا بد فيه من فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن لو فهمنا النصوص بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن هذا ينتج عنه 3 أمور مهمة. أما الأمر الأول فهو معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النص، مراد الله من الآية القرآنية، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح. أيضا إذا أخذنا بفهم النصوص أو بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم للنصوص، فإن في هذا قطع لباب البدع، إن باب البدع هي باب استدلال، ولكنه استدلال مخالف، استدلال مخالف. فلو أخذنا بفهم الصحابة رضي الله عنهم أغلقت باب البدع والمحدثات. أيضا نتج عن هذا الفهم يا إخوة عدم التفرق، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عصرهم لم يتفرقوا على عقائد، لم يختلفوا في مسائل أصول الدين، لم يحصل بينهم اختلاف لا في قضايا الإلهيات ولا في قضايا الأسماء والصفات ولا في مسائل اليوم الآخر، ولا حدث فيهم التأويل المخالف، ولا حدث فيهم التعطيل، ولا حصل فيهم مسائل التكفير ولا غير ذلك من ولا الإرجاء ولا غير ذلك من المسائل التي صار فيها انحراف في أبواب المعتقد. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي التي أشرنا إليها متأخرا، وهي قاعدة مهمة في باب الاعتقاد، أن الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم ممن سار على طريقتهم لم يختلفوا في أصول الاعتقاد، لم يختلفوا في أصول الاعتقاد. هذه قاعدة مضطردة يا إخوة. ما معنى مضطردة؟ على نسق واحد مستمرة، يعني لا يمكن أن يأتي ما يخرم هذه القاعدة أو ما ينقض هذه القاعدة أو ما يكون في استثناء من هذه القاعدة. قاعدة مضطردة، لم يحصل خلاف في أصول الاعتقاد لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا ممن جاء بعدهم من التابعين واتباع التابعين ولا ممن جاء بعدهم بعد ذلك إلى زماننا هذا، فهم على نسق واحد وإجماع في مسائل أصول الاعتقاد، في مسائل أصول الاعتقاد. طيب، ما الأدلة على ذلك؟ الله جل وعلا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، معنى ذلك أنه الواجب علينا اتباع ما أنزله الله جل وعلا، ولا يمكن أن يأمر الله عز وجل باتباع ما أنزله وهو يتضمن التفرق، يتضمن جواز الاختلاف. ولذلك قال في الآية الأخرى واعتصموا بحبل الله جميعا، وأكد القضية في الاعتصام، قال ولا تفرقوا. إذن ما معنى واعتصموا بحبل الله جميعا؟ هل المقصود كلنا نمسك القرآن ونقرأ فيه فقط، أم المقصود أن لا نختلف في القرآن أيضا وأن لا نختلف في السنة؟ فكيف المطلوب منا الاعتصام بالكتاب والسنة ثم يقول قائل يجوز الاختلاف في أصول الاعتقاد أو يجوز الاختلاف في مسائل أصول الدين ويعني أصول العقيدة؟ لا يتصور هذا الأمر، لا يتصور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبذا لمسألة الخلاف قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. وعلى هذا ومن مقتضيات هذه النصوص الشرعية قال العلماء الحق واحد لا يتعدد، خلافا لقول بعض الطوائف، الحق واحد لا يتعدد. وإذا قلت أنت بجواز الاختلاف في أصول الاعتقاد فجعلت الحق إيش؟ جعلت الحق متعددا، وهذا لا يستقيم، لا يستقيم. جاء الإسلام بالأمر بالتوحيد ونبذ الشرك، جاء الإسلام بالأمر بالطاعات ونبذ المعاصي، جاء الإسلام بالأمر باتباع السنة ونبذ البدع والمحدثات. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا مما يدل على هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الاختلاف العقدي، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني مستحقة العذاب، وهي من أمة الإجابة، من أمة الإسلام، قال كلها في النار. إذا كان يا إخوة يجوز الاختلاف في أصول الاعتقاد، فلماذا يعذب هؤلاء أو يستحقون العذاب على عقائدهم المخالفة التي تبنوها، التي تمسكوا بها؟ فدل هذا على أنه في مسائل أصول الاعتقاد لا يجوز أن تتعدد فيها الأقوال، بل لا بد من التمسك بالقول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الآخر، أنت في ماذا تخالف الخوارج الأول، سواء الذين خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم أو أصحاب المنهج أو المذهب العقدي الذي قالوا ببعض الأقوال في مسائل الإيمان وفي مسائل أهل الكبائر وفي قضايا الشفاعة وفي، بماذا تخالفهم في أي مسائل؟ في مسائل الفقه تخالفهم، في مسائل الاعتقاد. طيب، إذا كان يجوز الاختلاف في أصول الاعتقاد فلماذا لا تجوز مذهبهم؟ إذا كان يجوز الاختلاف في أصول الاعتقاد لماذا ترد على هؤلاء؟ ولماذا نرى أن هؤلاء خرجوا على الأمة وأنهم يكفرون صاحب الكبيرة وأنهم يخرجون على حكام المسلمين ويؤلبون عليهم وأنهم يحملون راية التكفير وأنهم يدمرون المجتمعات؟ إذا كان الخلاف العقدي سائغ فلماذا نمنع هؤلاء ونقبل غيرهم؟ إذن الواجب على الأمة أن تجتمع على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يختلفوا في هذه المسائل. حتى ما حصل بين الصحابة مما قال أهل العلم، يعني ولا نخوض فيما شجر بين الصحابة، لم يكن ما حصل بين الصحابة له صلة بقضايا الاعتقاد، إنما كانت المسألة في مسائل تتعلق بالأخذ بثأر عثمان أو بدم عثمان، هذا لا صلة له بالمسائل العقدية. يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم حينما اختلفوا وحصل ما حصل في موقعة الجمل وموقعة صفين، لم تكن لها صلة بمسائل الاعتقاد. إذن يا إخوة، لو قلنا بجواز الاختلاف في مسائل العقيدة كان هذا سببا لحصول التنازع والاختلاف والافتراق، وأيضا كان في جواز هذا القول معارضة للنصوص التي تأمر بالاجتماع، النصوص التي تأمر بالاجتماع. ثم أيضا إن كان يجوز الخلاف في أصول الاعتقاد فإن هذا دعوة إلى عدم القول باليقينيات، يعني ما هو اليقين الذي سيبقى معك إذا كان يجوز الاختلاف في أصول الاعتقاد، أن تأخذ العقيدة التي تريد وأنا أخذ العقيدة التي أريد، إذن ما هو اليقين الذي يجب أن يتمسك به الإنسان؟ ولذلك الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، إمام دار الهجرة، هذا الإمام العظيم الذي له مرويات عظيمة في هذه الأبواب، لما جاءه رجل وقال له أناظرك فإن غلبتك اتبعتني وإن غلبتني اتبعتك، فقال له الإمام مالك وإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال نتبعه. فقال له الإمام اذهب إلى رجل شاك مثلك فإني على يقين من ديني. فقضية اليقينيات أمر مهم، وإلا فإن المسلم إن لم يكن عنده يقينيات في أبواب الاعتقاد فإنه كل يوم سينتقل في المسألة الواحدة إلى عدة مذاهب، وهذا لا يتصور. مرة سيكون في باب الإيمان جهميا، وأخرى من الوعيدية خوارج، وثالثة سيأخذ بقول أصناف المرجئة كالكرامية أو النجارية أو مرجئة الفقهاء أو الماتريدية أو غيرهم من، وهذه إشكالية. الواجب عليك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعتقد الواحد الذي كان عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحدث في زمن الصحابة شيء من البدع الكلامية، لم يحصل من الصحابة من عارض نصوص الصفات، لم يحصل من الصحابة من تكلم في قضايا تكفير مرتكب الكبيرة، لم يحصل من الصحابة رضي الله عنهم من عطل الذات الإلهية عن الصفات، ولم يحصل من الصحابة من نفى الاستواء، ولم يحصل من الصحابة من نفى الرؤية، يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنكم سترون ربكم فيعتقدون ذلك، ولا يخالف أحد من الصحابة ولا يقول يا رسول الله يلزم من ذلك كذا وكذا من اللوازم الباطلة، أخذوا هذه العقيدة ونقلوها عن التابعين، فتحملها أئمة التابعين كمحمد بن سيرين والحسن البصري وثابت البناني وابن دينار وغيره، ونقلوها إلى من جاء بعدهم إلى أتباع التابعين، ونقلوها إلى العلماء كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام أحمد، وإلى من جاء بعدهم إلى عصرنا هذا، وهم متمسكون بما قاله الصحابة رضي الله عنهم، لم يختلفوا في أصول الاعتقاد. هذا يجرنا إلى تنبيه مهم جدا، وهي المسألة الثالثة، وهو أن الاختلاف في فرعيات العقيدة هو اختلاف أفهام وليس اختلافا في الأصول. الاختلاف في ما يسميه بعض العلماء فرعيات، وسيأتي توضيح ذلك، هو ليس اختلافا في الأصول، بل هو اختلاف أفهام. وأعطيكم مثال على ذلك، حينما يحاول البعض أن يدلل على قضية جواز الاختلاف في العقيدة فيقول الصحابة اختلفوا في العقيدة، فدائما أول ما يستدل به على هذه المسألة أي قضية؟ ها، الخلاف بين عائشة وابن عباس. فعائشة تقول في قضية المعراج من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه. فعائشة تتكلم عن رؤيا العين، رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام ربي، تقول من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه. طيب ابن عباس لم يثبت عنه رؤية العين، لم يقل برؤية العين، وإنما أثبت رؤية القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نور أنا أراه، كيف أراه؟ إذن كيف نقول هذا الخلاف خلاف أفهام؟ لا ابن عباس ولا عائشة ولا من معهم قالوا بنفي رؤية الله، يعني أصل الرؤية أنه يرى يوم القيامة، فهي أصل معتمد عندهم وعليه نصوص الشريعة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا من الأدلة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي تقدم إنكم سترون ربكم. إذا لم يختلفوا هل الله يرى يوم القيامة أو لا يرى، وإنما تحدثوا عن واقعة، هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المعراج أو لم يرى ربه، وهذه لا صلة لها بأصول الاعتقاد. واضح؟ هي عبارة عن إحداث، يعني إخبار عن حادثة، هل النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى ربه أو لم يرى ربه، لم يتكلموا عن قضية هل الله يرى أو لا يرى، أو نفوا أدلة الرؤية أو غير ذلك. فلذلك قال العلماء فقول ابن عباس وقول عائشة رضي الله عنهما مآله إلى الاتفاق وعدم الخلاف. طيب، ما قد يستدل به بعض العلماء من الآيات مثلا، وأنا أورد هذه الأمثلة حتى نميز بين قضية الفرعيات وبين قضية أصول الاعتقاد. مثلا يوم يكشف عن ساق، هذه آية جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يوم يكشف عن شدة. إذن نظر ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات، يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن شدة، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يرى صحة ذلك عن ابن عباس، بل ولا يرى صحة تفسير الآية بقضية أنه يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن شدة، يعني يقال كشفت الحرب عن ساقها، يعني كشفت الحرب عن شدتها في اللغة العربية، لكن شيخ الإسلام لا يقول بهذا التفسير. على كل حال، على القول بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه صح عنه هذا الأثر، وربما ورد عن غيره، لكن على القول بأن هذا الأثر صحيح يا إخوة، ابن عباس لا ينفي صفة الساق، وإنما ابن عباس يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. طيب، عند ابن عباس، ومن نحى طريقة ابن عباس رضي الله عنهما، من أين يثبت صفة الساق لله سبحانه وتعالى؟ من السنة، من حديث أبي سعيد وهو في الصحيح أن الله عز وجل يوم القيامة يكشف عن ساقه، وهي صفة تليق بالله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. إذن ابن عباس لم ينفي هذه الصفة، ولكنه فسر هذه الآية بأنها ليست من آيات الصفات، كما فسر بعض العلماء قول الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله أنها ليست من آيات الصفات، وراجعوا في هذه المسألة. إذن هذه القضية، وهي قضية فرعيات العقيدة، تدخل فيها بعض المسائل، مثلا يوم القيامة اختلف العلماء هل الصراط قبل الميزان أو الميزان قبل الصراط. هؤلاء العلماء الذين اختلفوا يا إخوة يثبتون الصراط، يثبتون الميزان، إذن لا يختلفون في هذه الأصول، لكنهم اختلفوا في ما هو الأول، هل يكون الصراط قبل الميزان أم الميزان قبل الصراط. وإن كان يعني الراجح الذي يضبط لك هذه المسألة كلمة حمص، حوض ثم ميزان ثم صراط، يعني مما هو الراجح في ترتيب. طيب، ما السبب في الاختلاف؟ هي الروايات، الروايات التي وردت، بعض الروايات تقدم فيها هذا، بعضه تقدم فيها هذا. إذن جميع هؤلاء العلماء لم يختلفوا في إثبات الرؤية، لم يختلفوا في إثبات الصراط، لم يختلفوا في إثبات الميزان، لم يختلفوا في إثبات الحوض، لكنهم اختلفوا في ما هو المتقدم والمتأخر، وهذا خلاف أفهام أو خلاف أصول الاعتقاد، خلاف أفهام. إذن في كل الأمثلة التي ستمر عليك لابد أن تعرف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعدهم لم يختلفوا في مسائل أصول الاعتقاد، وما كان من خلاف من العلماء في بعض المسائل فهي في مسائل أفهام وليست في مسائل أصول الاعتقاد. هذه يعني مقدمة أحببت أن نستحضرها معنا فيما سنقرأ أيضا، وأن ما سنقرأه من كلام العلماء في المباحث الإيمانية هو يتفق تماما مع ما قرأناه سابقا، وكرر فالمكرر أحلى وما تكرر تقرر. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، ولا بأس أن نقرأ يعني المقدمة في هذا المتن. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه، وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم.
نعم، هنا ابتدأ المصنف رحمه الله بالحمد، قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، يعني أعطى الإنسان النعم الكثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله. وقوله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته أي فضل منه وتكرم منه سبحانه وتعالى. قال: وصوره في الأرحام بحكمته، وهذا قال: والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هي من أفعال الله سبحانه وتعالى، وأفعال الله مرتبطة بحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك ما يقدر الله من قدر، ولا يفعل من فعل، ولا يأمر بأمر إلا وهو مرتبط بحكمته سبحانه وتعالى. قال: وأبرزه إلى رفقه. ما معنى وأبرزه إلى رفقه؟ يعني تكلم عما كان من حال الإنسان في الأرحام، أبرزه، أخرجه إلى هذه الدنيا إلى رفقه، يعني لم يكلفه بما لا يستطيع، ولم يكن في شرعه شيء من التعنت أو التكليف بما لا يستطاع. قال: وما يسره له من رزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلا يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا إلا وقد كتب رزقه، وكتب أجله، وكتب شقي أو سعيد، كما جاء في حديث الصادق المصدوق. قال: وعلمه ما لم يكن يعلم. ولا شك أن هذا أمر مشاهد، فإن الإنسان أول ما يولد على جهالة عمياء، فيعلمه الله سبحانه وتعالى ويمتن عليه بمعرفة شريعته ومعرفة أحكامه ومعرفة أمور دينه. ثم قال: وكان فضل الله عليه عظيما، وهذا أمر لا ينكره عاقل. قال: ونبهه بآثار صنعته. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا جعل للإنسان السوي صاحب العقل الصحيح من الأدلة الواضحة الظاهرة على وجود الله وعلى استحقاقه للربوبية والألوهية والأسماء والصفات بما يرى من عظيم الصنع. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه آيات عظيمة، وهي الآيات الكونية. وهناك أيضا من منة الله جل وعلا فيما يستدل به الإنسان على ما يجب لله من الحقوق وما يثبت له من الصفات، وما يثبت له من الربوبية والألوهية أيضا الآيات الشرعية وهي الكتب المنزلة، سواء الكتب التي أنزلت على من قبلنا أو القرآن الذي هو ناسخ لجميع المرسلين الخيرة من خلقه. ومعنى ذلك هو ما ذكره الله عز وجل في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الله عز وجل لا يعذب الناس دون أن تصلهم الحجة الرسالية، فإذا وصلتهم الحجة الرسالية وكان من رحمة الله بهم أن هذه الحجة الرسالية تصلهم بألسنتهم ليفهموها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الأحكام العملية كذلك الفرعية الفقهية أيضا فيها تيسير، التيسير في جميع الشريعة ولا تكليف في الشريعة بما لا يطاق أبدا، والله عز وجل قد رحمنا من الأغلال والآثار التي كانت على من قبلنا ويسر لنا شريعة سهلة يسيرة العمل فيها يسير والأجر فيها كثير ويعفو الله عن كثير سبحانه وتعالى. ثم قال وشرح صدورهم للذكرى، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أن يسر لهم تقبل الحق، كما قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني من تيسير الله عز وجل للإنسان إلى معرفة الحق أن يسر لهم وصول الحق إليهم. ولذلك كل من أراد الحق ورغب فيه لا يحجب عنه، من أراد النجاة سلك طريقها فإن الله لا يظلمه فيمنع عنه ذلك الطريق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. فإذا يسر الله عز وجل للإنسان وأعطاه من المشيئة ما يمكن أن يسلك به طريق الخير فيصل بذلك إلى السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. قال يعني حينما امتن الله عز وجل على أهل الإيمان بهذه السبل والتيسير قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، ومعنى ذلك أنهم آمنوا بالله جل وعلا في قلوبهم ونطقوا بذلك في ألسنتهم وعملوا بذلك في جوارحهم، وهذا هو الإيمان، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال وتعلموا ما علمهم، يعني من التفقه في الدين، وفي الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال ووقفوا عندما حد لهم، ومعنى ذلك أن من صفات أهل الإيمان أنهم وقافون عند كتاب الله وعند سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعدون ذلك، وقافون في باب الاعتقاد وهم أيضا وقافون في باب العبادة، فمعنى ذلك لا يحدثون عقيدة لم يأمرهم الله جل وعلا بها ولا يتعبدون بعبادة ليس عليها نص شرعي في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، معنى ذلك أنهم لم يتعدوا فيأخذون ما حرم عليهم وإنما اكتفوا بما أحل الله جل وعلا لهم، سواء فيما يتعلق بأمر اللباس أو في أمر الطعام أو في أمر المأكل والمشرب أو في أمر المسكن أو في غير ذلك، اكتفوا بما أحل الله جل وعلا لهم ولم يقربوا ما حرم عليهم، والمحرمات أكثر أم الحلال أكثر؟ الحلال أكثر، المحرمات عدها الله جل وعلا عدا في كتابه ذكرها شيئا يسير، فلذلك من الغفلة أن الإنسان يترك الحلال الكثير ويأتي إلى الحرام القليل. فوصف رحمه الله أهل الإيمان بأنهم يأخذون بما أحل الله جل وعلا لهم ولا يقربون ما حرم الله جل وعلا عليهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من
فهم دين الله
وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب ما علم دين الله أو دعا إليه
من علم دين الله أو دعا إليه. نعم، يقول بعد ذلك المصنف رحمه الله: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. الله عز وجل لما أعطى للإنسان العقل هذه وديعة، ولما أنزل عليك الشريعة هذه وديعة، فيجب عليك أن تحافظ عليها، لا أن تهملها ولا أن تعرض عنها. يقول وهو يبين سبب تأليف هذه الرسالة، وهذا يبين لنا أن العلماء السالفين لم يكونوا يؤلفون لمجرد التأليف، فأسباب التأليف كثيرة، وقد عدها العلماء إلى 10 أسباب، ومن جملة هذه الأسباب أن يسأل العالم سؤالا فيجيب بما يقتضي هذا السؤال من المؤلف الخاص في هذه المسألة. فالمؤلف رحمه الله سئل ماذا يعني ما يتعلق بما يعلم الصبيان أمر دينهم واعتقادهم، فأجاب بهذا المعتقد. وربما كان الصبيان في زمانهم يعني لهم شأن حتى أن يكتب لهم مثل هذه العقيدة بتفاصيلها، ونحن بحاجة إلى هذه الدراسة، وهي تشمل الصبيان والكبار، لا يستغني عنها كما يقال المبتدي، أو لا يعني يستغني عن المبتدي ولا أيضا يفارقها المنتهي، بل يحتاج إليها. على كل حال، ذكر هنا أن من أسباب الرسالة هذه أنه سئل عن التأليف، عن التأليف في هذا الباب، فقال وهو يخاطب ربما صديقا له أو صاحبا له، قال: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. يا أخوة، هذا يبين لنا أيضا أن التأليف في باب الاعتقاد، في باب الإيمان، في باب التوحيد على مسالك شتى، منها المختصر ومنها المطول ومنها المنظوم ومنها المنثور ومنها العقائد المسندة ومنها العقائد غير المسندة، وهذا باب يعني كبير، وربما يصل إلى أكثر من 10 أنواع في التأليف في باب العقائد. ثم قال رحمه الله: قال: من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. وهذا في تكرار لمسألة الإيمان، وأن الإيمان لا بد فيه من هذه 3 الأمور. ثم ما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، يعني فيما يتعلق أيضا بالعبادات، وشيء من الآداب، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، يعني ذلك أنني لم أستغني بفهمي، بل إنني نظرت في تأليفي لهذا الكتاب مع ما نظرت فيه من طريقة الإمام مالك رحمه الله، أيضا نظرت في أقوال العلماء فأخذت من أفهامهم وسطرته في هذا الكتاب، وهو دليل على تواضع المصنف رحمه الله. ثم قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. وهذا يا إخوة فيه ما كان يعتني فيه العلماء السابقون بالأبناء وبصغار السن، ويعلمونهم على مسائل الاعتقاد كما يعلمونهم على مسائل القرآن، وأن الاكتفاء بالقرآن دون تعليمهم مسائل الاعتقاد وما يتعلق بذلك أن هذا من الخلل. وقد ذكر ابن الجوزي وغيره من العلماء أنهم كانوا يعلمون الصبيان حب أبي بكر وعمر، وهي من مسألة من مسائل الاعتقاد المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يعلمونهم حب أبي بكر وعمر، إذن يعلمونهم ما يتعلق بالأمور العامة التي تناسب أفهامهم، تناسب أفهامهم. ثم قال ليسبق إلى قلوبهم، انظر ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه، يسبق من ويسبق ماذا؟ يسبق غيره. إذن يسبق إلى قلوبهم أمر الشريعة والاعتقاد أفضل مما يسبق إليهم أمور الدنيا وما يتعلق بها، فيغوصون في بحورها ويبتعدون عما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. ثم قال وتحمد لهم عاقبته. أحيانا الأب أو الأم يترفق بالابن بما يفسده، حتى في الصلوات، إذا جيت تصلي توقظ لصلاة الفجر يقال خاصة الجو الآن قادم البارد، يقول الجو بارد خلاص يكفي أن يصلي هنا، وكأنك أنت أرحم به من ربه جل وعلا الذي أمرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. لست أرحم بابنك من الشريعة التي جاءت بذلك، وسيحمد لك العاقبة إذا كبر وتعود على الصلاة وفقه في أمر دينه وحفظ القرآن، سيحمد لك هذا الأمر، وسيعرف البذل، سينسى التعب وسينسى الجهد وسينسى كثرة الجلوس في مجالس القرآن وسينسى كل مشقة وجدها، لكن سيبقى معه الثمرة، سيبقى معه القرآن. فلذلك يقول المصنف رحمه الله وتحمد لهم عاقبته، أي ما سيحصل لهم بعد ذلك من الخير والفلاح. يقول فأجبتك إلى ذلك، ومن استطاع يا إخوان ينفع أخاه فليفعل. هذا سئل أن يكتب له عقيدة فكتب له وبمقدوره ذلك، وهذا يبين كيف أن العلماء لا يردون ما يكون فيه النفع للناس. قال لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. ثواب عظيم، كل شيء يا أخوة يستغفر لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان في الماء تستغفر لمعلم الناس الخير، فكيف الإنسان يزهد في مثل هذا الفضل العظيم. فهذه وصية نافعة جدا توقظ في قلوبنا ما قد حصل من غفلة في احتساب الأجر في نفع الناس وفي الاعتناء بالنشأ وفي الحرص على تعليم الناس الخير. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.